حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الاثنين إن الحديث عن الانتصار على الإرهاب في سوريا سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الإرهاب في بلاده لا ينحصر في تنظيم داعش وحده. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأسد لعدد من وسائل الإعلام بعد استقباله الوفد الحكومي والاقتصادي الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء دميتري راغوزين. قال الأسد إن تركيز العالم على داعش وتشتيت الأنظار عن النصرة المدعومة غربيا، وانتقد الرئيس السوري بهذا الصدد التركيز الدولي المفرط على أهمية القضاء على داعش دون تنظيمات إرهابية أخرى تحظى بدعم الغرب، قائلا: القضاء على المراكز الرئيسية لداعش في سوريا هو مرحلة هامة وانتصار كبير، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن الهدف من تركيز العالم على داعش فقط هو تشتيت الأنظار عن أن الإرهاب وفي مقدمته جبهة النصرة ما زال موجودا، وبدعم غربي داعش جزء من الإرهاب ولكنها ليست كل الإرهاب. وتابع الرئيس السوري أن دمشق ترحب بأي دور للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات المستقبلية في سوريا بشرط أن يكون هذا الدور مرتبطا بالسيادة السورية. وفيما يخص العلاقات مع روسيا، قال الأسد: بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين والمواقف المشرفة التي لطالما تبنتها روسيا تجاه سوريا وشعبها، والتي ترسخت في إطار مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا، فإنه من الطبيعي أن تكون روسيا شريكا مهما في عملية إعادة الإعمار في مختلف القطاعات. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق كل من عضو مجلس الشعب السوري النائب ماهر موقع والكاتب والباحث السياسي الدكتور أسامة دنورة. عضو مجلس الشعب السوري النائب ماهر موقع، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم وبإذاعة سبوتنيك ومستمعينكم.
أهلا بحضرتك سعادة النائب. يعني نناقش مع حضرتك أهم ما جاء في التصريحات الصحفية التي أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين يعني لعدد من وسائل الإعلام بعد استقباله الوفد الحكومي والاقتصادي الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء دميتري راغوزين. يعني قال الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس إن الحديث عن الانتصار على الإرهاب في سوريا سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الإرهاب في بلاده لا ينحصر في تنظيم داعش وحده، وأن تركيز العالم على داعش هو تشتيت الأنظار عن النصرة المدعومة غربيا. كيف تعلق على ذلك؟
يعني لا شك أن وجهة نظر السيد الرئيس تحيط المسألة اللي عم تعاني من المنطقة، مسألة الإرهاب في المنطقة لا ترتبط بتنظيم محدد بعينه، وإن كان هناك تصدير إعلامي أكثر لداعش، علما أن حرية النصرة وهي مصنفة دوليا كداعش تنظيم إرهابي لا يلاحظ أنه يتم التسليط عليها إعلاميا، بحيث يكون هذا الأمر مريبا و مصيرا للشك. نحن نقول أن كل من يمارس أعمال إرهابية مهما كان المسلح هو عادي، يجب القضاء عليه ويجب أن تتعاون جميع الدول من أجل القضاء عليه. ومن هنا كان جواب السيد الرئيس أن الحرب التي تشهدها سوريا حاليا وإن كانت وصلت إلى القضاء على أغلب المجاميع الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، إلا أن الإرهاب لا يزال يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى عمل. الحرب في سوريا لم تنتهي، لابد من انتهاء هذه الحرب من أن يتم القضاء على كل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها، وليس موضوع انتهاء من تنظيم داعش فقط.
أنا أستاذ ماهر، يعني أعرب الرئيس الأسد عن استيائه لنتائج عملية جنيف معتبرا بأنه يفضل عليه المؤتمر المرتقب في مدينة سوتشي الروسية، وقال: يعني بكل تأكيد نعتقد بأن أي شيء أفضل من جنيف لأنه بعد 3 أعوام لم يحقق شيئا. برأيك أستاذ ماهر، لماذا يعتبر مؤتمر سوتشي المرتقب أفضل من عملية جنيف؟
يعني أولا بكون أن مؤتمر سوتشي سيضم كافة أطياف المجتمع السوري، الشعب السوري باختلاف أحواله وتكويناته الإثنية والدينية والاجتماعية والثقافية، وهو يعبر فعليا عن حقيقة نبض الشارع السوري. بمعنى أن أي عمل يسعى إلى تحقيق السلام في سوريا والعمل للخروج من الواقع الذي تشهده سوريا بعد التآمر الدولي عليها لا يمكن أن يتم إلا بأيدي السوريين، وهذا هو سبب فشل جنيف، حيث أن الأطراف التي تسمى معارضة والتي تتواجه فيها في هذا المجال التفاوضي لا تعبر عن حقيقة الشعب السوري ولا عن حقيقة ما يجري في سوريا، وهي معزولة عن المشهد الميداني، بمعنى أنه ليس لها أي تأثير على الواقع. هذا أولا. اثنين، باعتبار أن هذه المجموعات مرتبطة بأجندات لدول لعبت دور كبير في فهم السياسة، فهي ترتبط لقراراتها، وهذا هو سبب فشل رئيسي لجنيف، حيث أن جنيف إخفاقه يعود إلى أن هذه المجموعات التي تسمى معارضة وتشارك في الحوار بجنيف لا تأتي بقرارات أكثر من المصلحة السورية، وإنما تعبر عن سياسات الدول المشغلة لها، وهذا هو سبب فشل هذا المؤتمر أو هذا الجهد، باعتبار الدول المشغلة للمجموعات الإرهابية والتي تمثلها بعض أطياف المعارضة لا مصلحة لها في إنهاء الأزمة أو الحرب التي تعيشها سوريا، بل لا يزالون يستثمرون بالإرهاب وبالدم السوري. وبالتالي فإن مؤتمر سوتشي المرتقب والذي يأتي بجهود سابقة من روسيا ومن إيران ومن دول داعمة للحل السياسي السلمي في سوريا تعبر عن الواقع والمشهد الميداني في سوريا، وهي راغبة في الوصول إلى صيغة سياسية تساهم في إشراك جميع السوريين على اختلاف امكانياتهم وأطيافهم لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن سيادة واستقلال سوريا، ويسعى إلى إيجاد صيغة توافقية يتفق عليها السوريين سياسيا من أجل الوصول إلى نظام يكفل بقاء سوريا موحدة قادرة على تحقيق دورها الإنساني والإقليمي والقومي والوطني.
نعم أستاذ ماهر، يعني قال الرئيس الأسد بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين والمواقف المشرفة التي لطالما تبنتها روسيا تجاه سوريا وشعبها والتي ترسخت في إطار مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا، فإنه من الطبيعي أن تكون روسيا شريكا مهما في عملية إعادة الإعمار في مختلف القطاعات. يعني برأيك أستاذ ماهر، هل هو تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وروسيا والتي تعمدت يعني بالدم في محاربة الإرهاب؟
لا شك بأن العلاقات التاريخية السورية الروسية علاقات وثيقة، وإن كانت محصورة في المجال السياسي، إلا أن الحرب الكونية التي شنت على سوريا ساهمت في تطوير وتعزيز هذه العلاقة بحيث أضحت على الصعيد العسكري، وبالتالي طبيعي أن تكون على المجال الاقتصادي. نعم، ساهمت هذه الحرب في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين بين الدولتين، ومن الطبيعي أن يكون للأصدقاء الروس دورا مهما في إعادة إعمار سوريا، وخاصة أن الجانب الروسي قدم تضحيات كبير، قدم شهداء من أبطال الجيش الروسي الذين سقطوا شهداء على الأرض السورية وهم يحاربون الإرهاب الذي ليس مهددا لسوريا فقط وإنما للعالم. هذه العلاقات السياسية التي تطورت باتجاه لتكون كما هو السياسي عسكري لابد من أن تؤدي إلى تعاون في المجال الاقتصادي، ولا سيما أن روسيا دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة وخبرات يمكن أن يستفاد من بشكل مباشر في إعادة إعمار سوريا، وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس من أن تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية سيؤدي بالضرورة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، وأن يكون للروس للأصدقاء الروس دورا مهما في عملية إعادة الإعمار وبناء ما خربه الإرهاب في سوريا.
نعم، عضو مجلس الشعب السوري النائب ماهر الموقع كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك سعادة النائب.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، وننتقل من ضيفنا في دمشق عضو مجلس الشعب ماهر موقع، ننتقل إلى ضيفنا هناك الكاتب والباحث السياسي دكتور أسامة دنورة. الكاتب والباحث السياسي الاستراتيجي الدكتور أسامة دنورة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحديث عن الانتصار على الإرهاب في سوريا سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الإرهاب في بلاده لا ينحصر في تنظيم داعش وحده، وأن تركيز العالم على داعش هو تشتيت الأنظار عن النصرة المدعومة غربيا. يعني كيف تعلق على ذلك؟
طبعا بكل تأكيد هذا الحديث هو في مكانه تماما، لأن بدءا إذا انطلقنا من قرار 2254، هذا القرار يضع كل من داعش والنصرة على قدم مساواة في اعتبارهما طبعا تنظيمين إرهابيين، وهذا غني عن الذكر وغني عن التعريف، لأن القاعدة عملية في بلاد الشام هي تنظيم النصرة، وداعش هي الابن الشرعي والمباشر لتنظيم القاعدة، وكلاهما إرهاب دولي غني عن الوصف والتعريف. في القرار 2254 هناك استثناء لكل من التنظيمين من أي ترتيب لوقف إطلاق النار، من أي يعني ترتيب سياسي، حتى هناك تأكيد على ضرورة عدم منح أي من التنظيمين أو الهيئات أو الأفراد أو الأشخاص أو التكوينات التشكيلات المرتبطة بأحدهما أو كلاهما أي ملاذ آمن على الأرض السورية. فإذا محاربة تنظيم جبهة النصر الإرهابية لا تقل من ناحية الأولوية والضرورة عن تنظيم داعش، لربما تنظيم داعش أخذ الأولوية الاستراتيجية والسياسية والميدانية على أساس أنه يحتوي مساحات واسعة جدا، على أساس أنه يعني ظاهرة متداخلة ما بين أو عابرة للحدود السورية العراقية، على أساس أنه أيضا تحكم يعني ديموغرافيا واسعة النطاق وبثروات ليس فقط بشرية ولكن بثروات أيضا باطنية كبيرة، وأنه تمكن من تعميم يعني الإرهاب على عدة مستقرات إن كان في أوروبا إن كان في أفريقيا إن كان في آسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأمريكية. فإذا هذا القضاء المنجز أو الناجز تقريبا على تنظيم داعش الإرهابي لا يجد بأي حال من الأحوال أن ينسينا بأن القاعدة الموجودة الآن في محافظة إدلب هي الأساس وهي الأب الشرعي لتنظيم داعش، وهي عمليا أيضا ظهر عابرة للحدود، هي موجودة في وسط آسيا، وهي ممكن أيضا أن تعود لتشكل الخطورة ذاتها ولربما أكثر من تنظيم داعش، لأنها أقدم وأكثر ترسخا في يعني الإرهاب منذ بدايات العقد الأول من الألفية ولربما قبل. فإذا محاربة تنظيم جبهة النصرة ضرورية ليس فقط لاستقرار سوريا، ليس فقط لتخليص العالم من آفة الإرهاب الذي انطلق من الشرق المتوسط أو بلحظة أنه استقر ووجد في الشرق المتوسط ملاذا آمنا، ليس فقط للسير في العملية السياسية قدما، ولكن لتقدم نحو خطوة جديدة في يعني معالجة هذه الظاهرة بشكل عام، للتخلص من أهم الركائز الإرهابية وتخصيص العالم بأسره من إمكانيات تمدد هذه الظاهرة. وأيضا كما قلنا لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، نحن نتحدث عن تنظيم إرهابي يكتب في شوارع إدلب بالخط العريض وبالدهان على جدران المدارس والمساجد، يكتب الديمقراطية كفر. فإذا لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، لا يمكن الحديث عن استفتاء على الدستور، لا يمكن الحديث عن انتخابات تأتي بعد الدستور إلا بعد استئصال شخص الإرهاب من الأراضي السورية، أن تكون هناك مجموعات حتى لو لم يكن هناك إنهاء كامل لكامل المجموعات المسلحة، ولكن أن لا تكون هذه المجموعات من قبيل داعش والنصرة الذين يرفضون بشكل كامل أي معطى يتعلق بصندوق الانتخابات، أي عملية سياسية. هم مفهومهم للسياسة ما قبل الحداثي يقوم على مبدأ الأمير الجماعة والطاعة العمياء وما يسمى بين قوسين الجهاديين والجهاد، وطبعا هذا هذه الظاهرة ليست قومية عابرة للقوميات، ظاهرة إرهابية، ظاهرة لا تحترم حقوق الإنسان. ولذلك يعني عاجلا أو آجلا سيكون من الضروري استئصال تنظيم جبهة النصرة من محافظة إدلب وما حولها بنفس الضرورة وبنفس الأولوية لمعالجة تنظيم داعش.
إيه نعم. انتقد الرئيس الأسد تصرفات المنظمات الكردية العاملة في سوريا وتعاونها مع الولايات المتحدة، يعني واعتبر أن كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن بكل بساطة بغض النظر عن التسمية. يعني كيف تقرأ هذا التصريح الذي أثار ردود فعل غاضبة من السوريين الأكراد؟
بكل تأكيد يعني من يقرأ بشكل واضح بكلام السيد الرئيس هو كان واضحا جدا ومحددا في عدم شبه شريحة كاملة بتوصيف معين. نحن لا نستطيع أبدا نحن نحقق هدفا غربيا وربما أيضا إسرائيليا عندما نتحدث عن شريحة هي تقف موقفا سلبيا من وطنها على العكس تماما. الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري. الأكراد كانوا في العديد من الصفوف التاريخية رأس حربة في مواجهة الاستعمار الذي استهدف سوريا، وطبعا هم يعني شريك كامل، ليس شريك، هم مواطنون كاملو المواطن والحقوق في سوريا، يعني فيما يتعلق بالمجال السياسي والثقافي وكل ما هو أساسي وأخصاص في يعني المنظومة الداخلية السورية بأبعادها المختلفة. لا يمكن الحديث عن التاريخ السوري دون الحديث عن صلاح الدين الأيوبي، لا يمكن الحديث عن الحاضر السوري بدون الحديث عن شخصيات سياسية وروحية هادمة جدا مثل خالد مكلاش، مثل سعيد رمضان الدوبي. كل هؤلاء يعني جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري، ولذلك رئيس الأسد كان واضحا في القول بأن هؤلاء لا يمثلوا هذه الشريحة. عمليا نحن نتحدث عن مجموعة ارتبطت مع الطرف الأمريكي بعلاقات تفليحية ومنفعية وسياسية. هذه المجموعة لا تمثل إلا جزءا بسيطا من الطيف السياسي في المنطقة الشمالية الشرقية السورية. هناك أكثر من 12 تشكيل سياسي لا يؤخذ بهم بعين الاعتبار بأرائهم، وليسوا شركاء في أي حال من الأحوال في الترتيب السياسي في هذه المناطق، مع أنهم جميعا يمثلون قطاعات معينة من الشرائح الموجودة إن كانت كردية أو عربية أو عشائرية أو لما هنالك. فإذا أولا لا يمكن تعميم هذه الصفة على شريحة. ثانيا عندما نتحدث عن ما يسمى قوى سوريا الديمقراطية، وطبعا يعني تحدث عنها السيد الرئيس أو بالأحرى هو وصف كل من يتعاون مع الأجنبي ضد قوات بلاده بالخيانة، أنا أتحدث عن مثل هذه القوات أو سواها من القوات، فهي تشكيل غير منسجم من يعني أعراق متعددة ومن مناشئ متعددة. لا يصح القول بأنهم أكراد على إطلاقه، ولا ربما المكون السبي هو الأطراف. يعني هي مجموعة من المنتفعين ومن المرتزقة مرتبطين بحزام يشده البنتاغون وتشدهم CIA. عندما يكون هناك زوال لهذا الدور الأمريكي، فهذه المكونات لا ترتبط مع بعضها إلا بالمصالح النفعية وبالمصالح الارتزاقية من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هؤلاء يعني كانوا في فترة من الفترات يغطون دورهم بموضوع الأمن الذات، يعني بمعنى أنه كان الطرح بأن إذا كانت الدولة السورية المركزية ليست في وارد القضاء على داعش أو حماية هذه المناطق، فمن حقهم يعني بين قوسين أن يحملوا السلاح لكي يدافع عن أنفسهم. الآن هذا السياق سقط بالمطلق، تنظيم داعش يعاني فترات الموت الأخيرة، لم يعد يمثل أي يعني معطى عسكري أو ميداني أو استراتيجي وتدبيري، وبالتالي فموضوع الأمن الذاتي زال من يعني خارطة الذرائع التي يمكن أن تستخدم من قبل هؤلاء. أصبح الآن هناك تصويت للضوء على طبيعة علاقتهم مع جهات خارجية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم الآن على المحك، إما أن يكونوا في وارد التخلي عن هذا الدور الوظيفي لمصلحة الطرف الأمريكي، وبالتالي هم سيجنبون القواعد الشعبية الموجودة في مناطقهم ويلات هذا الدور الوظيفي. طبعا عندما يكون هناك طرف يعني يقبل بأن يكون متراسا للجنب الأمريكي أن يدفع بدلا عنه ثمن الاحتلال والتواجد الأمريكي على الأرض السورية، فهو يجب أن يتوقع بأن هذا الأمر سيؤثر على استقرار المناطق التي يتحكم بها وعلى المعيشة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين في هذه المناطق. هؤلاء مواطنين سوريون يعانون من احتلال أمريكي بأدوات محلية عميلة لهذا الاحتلال، لا يمكن توصيفهم بأكثر من هذا التوصيف. بإمكانهم هؤلاء أن يقطعوا الطريق على تدهور السياسي مع القوى الوطنية بأن يتخلوا عن هذا الدور الوظيفي ويعودوا إلى التفاهم مع الحكومة الوطنية ومع يعني جوارهم الشعبي ونسيجهم الاجتماعي المحتهم. اليد السورية ممدودة، عبر عنها الوزير المعلم بالقول بأنه يمكن التوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بالإدارة المحلية في هذه المناطق، ربما تعطى من الهوامش المعينة الثقافية الاقتصادية لربما ما يخالف يعني مناطق أخرى وبما يتناسب مع وضعها. هذا الباب موجود ومفتوح، وهو يحقق عمليا الطموحات التي يعني يسعى إليها من كان لديه نوايا حسنة تجاه سوريا واتجاه بلاده. أما من يريد الاستمرار في الارتزاق من الولايات المتحدة الأمريكية، فبكل تأكيد في كل القوانين والدساتير الأجنبية والتشريعات على مستوى العالم بأسره، من يتعامل مع قوة أجنبية ويدين لها بالولاء ويتلقى منها السلاح ويمسك معها سياسيا خارج الإرادة الوطنية لا يمكن توصيفه إلا بصيانة ولا يمكن التعامل معه إلا على هذا الأساس.
نعم، الكاتب والباحث السياسي الاستراتيجي الدكتور أسامة دنورة كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك دكتور أسامة.
شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.